الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الملاسف أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة ولاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء إنه يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
نعم حسبك. الحمد لله رب العالمين. لما بين الشيخ رحمه الله طريقة أهل الإيمان في باب الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وأنها التحقيق والإقرار والإمرار وإجراء النصوص على ظاهرها، وأنها حق على حقيقتها، وأن جميع مسوغات قبول الخبر قد توفرت في خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، من العلم المنافي للجهل، ومن الصدق المنافي للكذب، ومن البيان المنافي للعي والفهاهة، ومن النصح المنافي للغش والتدليس. لما كان ذلك متحققا في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما قبول ما أخبر به الله ورسوله. فنصوص المعاد ونصوص الإيمان بالله نصوص غيبية يجب إجراؤها على ظاهرها واعتقاد ما دلت عليه من المعاني. بإزاء هذه الطريقة الرشيدة هناك ثلاث طرق زائغة، وهي طريقة أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وابتدأ بذكر أولها وهي أشدها بعدا عن الحق وعن الإيمان، وهي طريقة أهل التخيل. وقد اشتق الشيخ هذا الاصطلاح من حقيقة مذهبهم، وذلك أن هؤلاء القوم يقولون إن ما أخبر الله تعالى به ورسوله أي في نصوص المعاد ونصوص الإيمان بالله إنما هي رموز وخيالات لا تراد بها حقائقها، وإنما هي مجرد أخبار وألفاظ قصد من ورائها ضبط مسيرة الناس وسياستهم حتى لا يحيدوا عن الجادة وحتى تنضبط أمور معاشهم. وإلا فلا إله متصف بصفات، ولا معاد، ولا جنة، ولا نار، ولا بعث جثماني، ولا شيء من ذلك البتة. فمنهم من يقول إن الرسل يعلمون ذلك ويدركونه، لكنهم كتموه وقالوا للناس إن لكم ربا قادرا قويا قهارا جبارا، وزرعوا في قلوبهم مخافته، وإن من ورائكم يوم آخر يجازى المحسن على إحسانه بأنواع النعيم واللذائذ ويجازى المسيء على إساءته بأنواع العذاب وصنوف الرهق، ولا شيء من ذلك البتة، إنما أرادوا بذلك سياسة العامة، والأنبياء يدركون ذلك ويعلمونه لكنهم كتموا. ومنهم من يقول لا، حتى الأنبياء أنفسهم لا يعلمون حقيقة ذلك، ويظنون أن ما يخبرون به أنه مطابق للحقيقة، وإنما يعلم ذلك المحققون من الفلاسفة الإلهية، من باطنية الرافضة أو باطنية الصوفية، لأن الفلسفة موجودة في المذاهب الباطنية التي تنتمي إلى شجرة الرفض الخبيثة وإلى الصوفية ومذاهبها الغنوصية وفلسفتها الإشراقية. الفلسفة ليست دينا، الفلسفة هي نتاج فكر بشري بعيد عن النبوات. وأصل هذه الكلمة فلسفة مكون من جزئين، فيلوسوفي، فيلي معناها محبة، صوفي يعني حكمة، فمعنى فيلوسوفي أي محبة الحكمة. فالفيلسوف يعني محب الحكمة، والحكمة التي يتحدثون عنها هي حكمة بشرية، بمعنى أنها نتاج عقول بشرية أمعنت التفكير والنظر وتوصلت إلى نتائج معينة، هذه يسمونها الفلسفة. والفلاسفة موجودون في عديد من الأمم، وأشهر الفلاسفة فلاسفة اليونان الذين منهم الأساطين فيثاغورس وسقراط وإرسطو وغيرهم، وموجودون في الهنود وموجودون في الصين وفي جميع الأمم. هكذا البشر إذا حادوا عن منهج الأنبياء أعملوا فكرهم، ولذلك جاءت مدارسهم متناقضة متعارضة، ليس لهم جامع وليس لهم طريقة واحدة. في فلاسفة اليونان المدرسة الرواقية والمدرسة مدرسة المشائين السفسطائية وغيرها من المدارس الموسقة، ولا تزال الفلسفة إلى يومنا هذا مادة تدرس في الجامعات العالمية، لكنها بعيدة عن نور الله وعن ما جاء به الأنبياء. فهؤلاء يزعمون أنهم يعرفون الحقائق أكثر مما يعرفها الأنبياء، كما أن الصوفية أيضا دخلت فيهم الفلسفة. والصوفية يا رعاكم الله لفظ يتناول عدة مراتب، فهناك الصوفية التي بمعنى التعبد والاشتغال بالطاعات والنسك كما كان أوائل الصوفية، وهؤلاء كانوا غير بعيدين عن الحق، لكنهم غلبوا العبادة على العلم، فكان منهم نساك وعباد ولم يخرجوا عن الجادة، إلا أنهم اشتغلوا بالأحوال وإصلاح القلوب، وغلبوا هذا الجانب على جانب الرواية والدراية والعلم كما كان عليه السلف، لكنهم لم يشتطوا بعيدا. ثم جاء من بعدهم جيل من الصوفية دخلت فيهم البدعة بسبب قلة علمهم، فلما كانوا قد أسسوا تدينهم لله تعالى على غير أساس متين من العلم تسللت إليهم البدع القولية والبدع العملية، فنشأت عندهم الطرقية ونشأ لكل طريق أوراد، واتخذوا لأنفسهم خرق وعمائم ومسابح وبيعة وأحوال معينة، فانتقلت إلى البدعة العملية، فصارت الصوفية بدعية بدعة عملية وقولية، ولكنهم من حيث الجملة يبقون من أهل القبلة، إذ أنهم يقرون بالله ربا وبمحمد النبي ويأتون بشرائع الإسلام الظاهرة على ما عندهم من لوثات البدع المختلفة. ثم إن الصوفية انحطت إلى دركات سفلى حينما دخلت فيها الفلسفة، فنشأت الصوفية القائلة بوحدة الوجود والحلول والاتحاد على يد ابن سبعين وابن الفارض وابن عربي وغيرهم، فأدخلوا الفلسفة في اعتقاداتهم، فأتوا بالطوام وصاروا من أكثر الكفرة، لا سيما القائلون بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق. فهؤلاء هم غلاة الصوفية، يزعمون أن للأولياء علوم لا يطلع عليها الأنبياء، حتى إنهم يجعلون مرتبة الولاية أعلى من مرتبة النبوة والرسالة. ويقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فقلبوا السلم، جعلوا أعلى المراتب هي الولاية ثم النبوة ثم الرسالة. قالوا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فهذا هو مذهب هؤلاء والعياذ بالله، يزعمون أن الأخبار الواردة في نصوص الصفات لا حقيقة لها، وأن الأنبياء قصدوا أن يجسموا الرب بزعمهم بأن يذكروا بأنه له صفة السمع والبصر والحياة والكلام واليدين والعينين وغير ذلك، وهم يدركون أو لا يدركون أن ذلك لا حقيقة له، وأنهم أخبروا الناس باليوم الآخر وأن فيه مطاعم ومشارب ومساكن ومناكح، ولا حقيقة لذلك أبدا، ولا بعث جثماني ولا شيء من هذا. وقد يعلمون وقد لا يعلمون، على قولين عندهم. هذا والعياذ بالله مذهب أهل التخييل في العقائد وفي نصوص المعاد والإيمان بالله تعالى. وأما في الأعمال فإنهم أيضا قد رمزوا لها، فجعلوا كل شعيرة أو كل شريعة من الشرائع ذات دلالة باطنية، فيزعمون أن الصلاة مثلا هي الاتصال بأوليائهم، وأن الزكاة دفع الخمس إليهم، وأن الحج السفر إلى أماكنهم ومثلا مزاراتهم وهكذا، حتى لا يدعوا شيئا من ألفاظ الإسلام إلا وحملوه على معنى باطني رمزي. ومما يوضح هذا بشكل جلي رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، وهي 54 رسالة كتبت في القرن الرابع الهجري على يد جماعة سرية شيعية، كتبوا هذه الرسائل وعبروا فيها بهذه التعبيرات، وحاولوا أن يخلعوا على كل لفظ شرعي خلعة باطنية وبعدا رمزيا، ويفسرونه بتفسيراتهم المزعومة. فهذا هؤلاء هم أكفر الناس بالله رب العالمين وأشدهم بعدا عن الدين، ولا يرتاب مؤمن في كفر هؤلاء، أعني أهل التخيل. هذا موقفهم من نصوص المعاد ونصوص الإيمان بالله تعالى. وردت كلمة الإسماعيلية. هؤلاء الإسماعيلية هم أخبث فرق الرافضة، وذلك أن الرافضة يسلسلون الإمامة بعد علي رضي الله عنه، طبعا حسب صنعتهم، وإلا فعلي والأئمة براء من دعواهم، يقولون أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن، ثم بعده الحسين، وهؤلاء صحابة كرام، ثم بعد الحسين علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ثم بعده محمد بن علي الملقب بالباقر، ثم بعده جعفر بن محمد الملقب بالصادق. وهؤلاء الثلاثة من خيار التابعين، وهم من رجالات أهل السنة، وأهل السنة أولى بهم، وإنما ينتحلهم الرافضة زورا وبهتانا، وينسبون إليهم إفكا وعدوانا. ثم إنه اتفق بعد جعفر الصادق أن توفي ابنه الأكبر في حياة أبيه وهو موسى، فحينئذ افترقوا فرقتين. الشيعة الاثني عشرية قالوا: وإن مات موسى في حياة أبيه لا يمنع أن تسري الإمامة فيه ثم إلى ولده من بعده، فجعلوا الإمام السابع موسى ثم ابنه من بعده إلى أن بلغوا الإمام الحادي عشر الذي هو الحسن العسكري. واتفق أن الحسن العسكري كان عقيما رحمه الله، فافتعلوا فكرة المهدي المنتظر، وقالوا: كلا، بل قد ولد له غلام سنة 150 للهجرة، وبلغ 5 سنوات في حجر أبيه، ثم خاف عليه أبوه فأخفاه في سرداب في سامراء في العراق حتى لا يقع في أيدي بني العباس فيقتلونه. وأنه سيخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وهم يعيشون على هذه الأوهام والأحلام إلى يومنا هذا، وإذا ذكروه قالوا عجل الله فرجا، ينتظرون هذا الغائب في السرداب الذي دخل منذ عام 155 للهجرة وهم يرتقبون خروجه إلى يومنا هذا. وأما الفريق الثاني فهم الذين قالوا ما بما أن موسى مات في حياة أبيه فقد بطلت إمامته وانتقلت الإمامة إلى أخيه الذي من بعده وهو إسماعيل، فسمي هؤلاء الإسماعيلية، ثم من بعد إسماعيل ابنه محمد بن إسماعيل، حتى وجد من بني عبيد القداح العبيديين الخبثاء من ادعى أنه من نسل فاطمة وأنهم من ذرية محمد بن إسماعيل، وعدوا منهم 12 مستخلفا لا خليفة كما يقول السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء، قال وكانوا 12 مستخلفا لا خليفة لأنه لا خلافة لهم قاتلهم الله، وقال عنهم الذهبي الدولة العبيدية الخبيثة، فساقوا الإمامة في هؤلاء إلى أن قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي، قضى على العاضد آخر ملوكهم، وكان هؤلاء الملوك العبيديين من أكثر الناس، حتى إنهم يدعون الألوهية في ذوات هؤلاء الخلفاء، وأصرحهم في ذلك من كان يلقب نفسه بالحاكم بأمر الله العبيدي، وهو الحاكم بأمر الشيطان أو الحاكم بأمر نفسه، وهو الذي دعا الدروز إلى عبادته فعبده الدروز إلى يومنا هذا، والدروز يعبدون الحاكم العبيدي، وكان يستقبل الشعراء الذين يخاطبونه بوصف الألوهية كابن هانئ الأندلسي ومن على شاكلته، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ونحو ذلك من الكلام الذي تقشعر له الأبدان. فهؤلاء هم الإسماعيلية نسبة إلى محمد بن إسماعيل. ثم إن هؤلاء بعد أن قضى عليهم صلاح الدين تفرقوا في الأرض شذر مذر، فكان منهم طائفة في بلاد الأفغان يقال لهم الآغاخانية، وكان منهم طائفة في بلاد الهند يقال لهم البهرة إلى يومنا هذا، وطائفة في بلاد اليمن ونجران لا يزالون على صلة بالهنود من البهرة في منطقة حراز في اليمن وفي منطقة نجران، وكان منهم طائفة في السلمية في سوريا، ومتناثرون في أرجاء الأرض. هؤلاء هم الإسماعيلية وهم أشد كفرا من الاثني عشرية.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يتبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها،
ولكن عندي ولم يبين لهم تلك المعاني، وهذا أولى.
ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم حسبك. هذه الفئة الثانية أهل التأويل، أهل التأويل هؤلاء ما موقفهم من نصوص الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ أما موقفهم من نصوص الإيمان بالله فإنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقتها ولم يرد أن يعتقد الناس الباطل، وأن ظاهر دلالتها يدل على باطل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفهم عليهم الأمر ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. لما؟ قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا ويجتهدوا في معرفة الحق وفي صرف النصوص عن مدلولها امتحانا لهم ولعقولهم أن يصفوا الله تعالى بما يليق به، فهذا من نوع الابتلاء لهم لا أقل ولا أكثر. هذه المقالة هي مقالة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الصفاتية، ولهذا قال الشيخ هؤلاء هم الذين قصدنا الرد عليهم في هذه الرسالة لا الفريق الأول. لماذا؟ لأن الفريق الأول نفور الناس منهم ظاهر، الناس ينفرون منهم ويبغضونهم ولا يختلفون في كفرهم، يعني أهل التخيير في شناعة مقالتهم، فأمرهم منكشف واضح، وإنما حصل اللبس في هؤلاء لأن هؤلاء يتظاهرون بنصر السنة والذب عن الشريعة ويدعون أنهم بذلك يصونون عقول الناس عن الوقوع في ورطة التجسيم وغير ذلك، فيلتبس أمرهم على الناس. ولكن حقيقة الأمر كما قال في هذه العبارة المشهورة، قال: وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. ثم بين كيف أن سلاحهم كان مفلولا وجهدهم كان غبينا وأنهم لم يحصل لهم مرادهم. هم ادعوا أنهم يؤولون النصوص ويصرفونها عن ظواهرها حتى لا يعني يفسد الفلاسفة عقائد الناس، فسيبين الآن كيف أنهم لم يوفقوا في هذا الأمر وأنه لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. قال:
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
ما شاء الله. هذه الفئة الثانية أهل التأويل، الواقع أنهم صاروا كالشاة العائرة بين القطيعين، لأنهم فرقوا الصفقة، صاروا تجاه نصوص المعاد يقولون هي حق على حقيقتها، وهذا حق، يعني أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم يقولون إن ما أخبر الله تعالى به من السمعيات في نصوص المعاد من البعث والنشور والصحف والجنة والنار والصراط حق على حقيقته ويجب الإيمان به كما هو، فحينئذ صاروا في باب الإيمان بالمعاد يجرونها على ظاهرها، وهم في باب الإيمان بالله عز وجل يعملون التأويل، فقال لهم أهل التخيل: ما لكم؟ ما دمتم قد وافقتمونا على تأويل نصوص الصفات فوافقونا على تأويل نصوص المعاد. يعني مسكوهم كما يقال يعني من موضع ضعف، قالوا أنتم قد وافقتمونا على أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، فوافقونا أن نصوص المعاد ليست على ظاهرها. فأبوا واشمأزوا وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة من ذلك. وصدقوا. فحينئذ انبرى لهم أهل السنة وقالوا: أنتم قد وافقتمونا في نصوص المعاد وأنها حق على حقيقتها، والله أعلم بكيفيتها، فكما وافقتمونا على ذلك فوافقونا في نصوص الإيمان بالله والصفات وأنها حق على حقيقتها على الوجه اللائق به سبحانه، فإننا قد علمنا بالاضطرار أن رسل الله جاءت بإثبات الصفات، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة من ذلك. فصاروا فعلا كالشاة العائرة بين الفريقين أو بين القطيعين، هؤلاء يجذبونهم من جهة وهؤلاء يجذبونهم من جهة. ودوما المذاهب الباطلة تتسم بالتناقض، فصاروا فعلا متأرجحين بين هؤلاء وهؤلاء، كل يدلي عليهم بحجة. وقد استدل الشيخ رحمه الله على أن نصوص الصفات حق على حقيقتها وأنها أولى بالإثبات من أن مشرك العرب لم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من صفات رب العالمين، ولم ينبو ذلك على أسماعهم، وإنما ردوا عليه ماذا؟ نصوص المعاد. أبوا أن يقروا بالمعاد: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فعلم بذلك أن العقول تتقبل إثبات الصفات أعظم من تقبلها لإثبات المعاد، وإلا لكانت نفرة العرب من إثبات نصوص الصفات أعظم من نفرتهم من إثبات نصوص المعاد، لكن الواقع عكس ذلك. ثم أيضا دليل آخر، والشيخ رحمه الله موفق في حشد الأدلة، يقول: ها هي التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى ملأ بإثبات صفات رب العالمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم قد أنكر على يهود تغييرهم وتحريفهم لشرائعهم، ولم ينكر عليهم شيئا مما ذكروه في صفات الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك لما يخبرون به تعجبا وتصديقا، وهو بذلك يشير إلى الحديث الصحيح أن حبرا من يهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ما في كتبهم من إثبات صفات الله، ومع ذلك فإن نصيب إثبات المعاد في التوراة قليل جدا. فعلم بذلك أن هذا، أعني نصوص الصفات، مما تتقبله عقول البشر وأهل الملل على من سائر الطوائف وفي سائر الأماكن، فكيف بهؤلاء المتكلمين يشرقون بإثبات نصوص الصفات ويمررون نصوص المعاد؟ كان الواجب عليهم أن يقبلوا الجميع وأن يعاملوا النصوص معاملة واحدة، لأنها صدرت من مصدر واحد، فكيف يفرقون الصدقة ويؤولون شيئا ويثبتون شيئا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين عوارهم وزيف طريقتهم. بهذه المناسبة أود لفت انتباه الإخوان وفقهم الله إلى ما يقع من بعض كتابات الكتاب، حينما إذا ورد ذكر اليهود يقولون: اليهود أهل تدسيم، اليهود أهل تدسيم، ويجاريهم كثير من يعني القراء لا ينتبهون لهذا المعنى. والحقيقة أن الذين يقولون أن اليهود أهل تجسيم يعني أخذوا هذه المقالة عن المتكلمين، لأن المتكلمين ينكرون الصفات الخبرية لله عز وجل، فيبتلع بعض الناس الطعم ويوافقهم كأنه يقر بأن الله تعالى لا يتصف بما وصف به نفسه من اليدين والعينين. الله تعالى ما أنكر على اليهود إثبات اليد، إنما أنكر عليهم وصفهم إياها بأنها مغلولة. تنبهوا جيدا يا إخوان، الله تعالى حكم قالتهم فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اقرأ ما بعدها: بل يداه مبسوطتان. فهو سبحانه لم يعبهم على إثبات اليدين، وإنما عابهم على وصفه بالبخل، تعالى الله عما يقولون. وهكذا في بقية الأشياء، فلننتبه حتى لا كما عبرت لا يبتلع الإنسان الطعم ويوافق بعض هؤلاء الكتاب على أصل فاسد. فما كثير مما في التوراة موافق لما في القرآن في إثبات صفات رب العالمين، والمعول على ما جاء به كتابنا، فكل ما جاء به كتابنا فإنا نثبته لربنا سبحانه وبحمده.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.